إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الكلام على آيات الأحكام بحسب كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي رحمه الله عند الآية 26 27، هي آية واحدة اقرأها. ولكل وجهة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
نعم، الشيخ رحمه الله جعل ولكل وجهة هو موليها هي الآية 26، وقوله فاستبقوا الخيرات جعله الآية 27 من آيات الأحكام، نتكلم عليها بإذن الله تعالى. قول الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها، ذكر العلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن لكل أهل ديانة ولكل أهل شرعة قبلة يستقبلونها بحسب أمر الله وبحسب ما أمرهم به الرسول الذي أرسل إليهم يبلغهم عن الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أنه من استقبل بيت المقدس أو من استقبل البيت الحرام فهو وجهة تولاها بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ولكل وجهة هم موليها، أي لكل ديانة ولكل شرعة على الإطلاق. وهذه الأقوال الثلاثة كلها وإن اختلفت ألفاظها وإن اختلفت معانيها إلا أنها متحدة في معنى واحد، وهو أن الأمر كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فالتعبد أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، التعبد أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، حتى في المسائل الشرعية يصلح أحيانا أن تقول ولكل وجهة هو موليها، حتى في المسائل الشرعية. ولنقل هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أن مسائل الخلاف بين أهل العلم في الشرع على نوعين: مسائل ظهر فيها الدليل الذي يجب اتباعه، فهنا لا يجوز مخالفة ذلك الدليل، وعلى من علم الدليل الإنكار على من خالف الدليل، وتعليمه أن الصواب والحق هو كذا وما عداه خطأ وباطل. خلاص. النوع الثاني من المسائل مسائل اجتهادية لم يظهر فيها الدليل الذي يجب اتباعه، فلكل وجهة هو موليها، إما لتعارض الأدلة وإما لعدم وجود دليل أصلا، وإنما المسألة ترجع إلى الاجتهاد والنظر. هذا النوع من المسائل هو الذي قال فيه العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، يقصدون الخلاف الاجتهادي الذي لم يظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه. وهذا النوع ما تنكر على مخالفك فيه، إنما تتناصح أنت وهو. وهناك نوع ثالث من الخلاف، وهو خلاف التنوع، وهو خلاف التنوع، الذي يصح أيضا أن نقول فيه لكل وجهة هو موليها. فمن استفتح في الصلاة بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كلمك الشريف خلاص. أو أخذ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن تقول: سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو تقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. هذه كلها لكل وجهة هو موليها، لا إنكار، وكل سنة وكل مشروع. إذن عندنا نوعان من الخلاف نستطيع أن نقول فيه لكل وجهة هو موليها: الخلاف الاجتهادي واختلاف التنوع. واختلاف التنوع، ولذلك في الاختلاف الاجتهادي قال العلماء: لا إنكار في مسائل الاختلاف، يعنون الاختلاف الاجتهادي. أما اختلاف التنوع فلا إنكار أصلا ولا تناصح أصلا، وإنما الكل مشروع والكل جائز، الكل مشروع والكل جائز. أهل هذه البلد يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم، أهل تلك البلد يقرؤون بقراءة ورش عن نافع، أهل تلك البلد يقرؤون بقراءة أبي عمرو، أهل تلك البلد إلى آخره. لا إنكار، كله قرآن، مثل ما قال الرسول للصحابة لما اختلفوا في القراءة وعرضوا عليه قراءتهم، اختلفوا وعرضوا عليه قراءتهم، قال: كلاكما محسن، كلاكما محسن، وأنزل علي هذا وأنزل علي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقول فيه لكل وجهة هو موليها. إذن المسألة الثانية أنه يصح استعمال هذا المعنى لكل وجهة هو موليها في هذين النوعين من الاختلاف: اختلاف التنوع، والنوع الثاني الاختلاف الذي يعود إلى الاجتهاد لا يعود إلى النوع الأول من الاختلاف في التضاد، اللي هو الاختلاف الذي ظهر فيه الدليل الذي يلزم المصير إليه، الذي يلزم المصير إليه. واضح هذا؟ مسألة ثالثة نستطيع أن نقول: ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها في حال الناس واختلافهم في شخصياتهم واختلافهم في يعني هواياتهم ما لم يخالفوا شرع الله، مثل ما حصل من كلام للإمام مالك رحمه الله فيما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة مالك. فإن مالك يقول في هذه الكلمة، وهي كلمة عظيمة، يقول: من الناس من فتح له في صلاة التطوع ولم يفتح له في الصدقة، ومن الناس من فتح له في الصوم ولم يفتح له في العمرة التطوعية، ومن الناس من فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصدقة ولا في العمرة ولا في الجهاد، وكل على خير. ولكل وجهة، أنا أقول ولكل وجهة هو موليها. إذن المسألة الثالثة: ولكل وجهة هو موليها ما دام في أبواب البر وما دام في أبواب الخير، ما دام في أبواب البر وما دام في أبواب الخير، فلكل وجهة هو موليها، فلكل وجهة هو موليها. وهذا باب ثالث يدخل فيه معنى ولكل وجهة هو موليها، والمقصود أن لا إنكار، والمقصود لا تستقل بحال أخيك. أنت ربي فتح لك صلي الليل، هو ربي ما فتح له صلاة الليل، لكن بالمقابل ربي فتح له باب بر آخر غير باب صلاة الليل. أنت ربي يسر عليك أن تتصدق، هو الله ما قدر علي أن أتصدق لكنه فتح له باب بر آخر. أنت ربي يسر لك أن تأتي بالعمرة بعد العمرة، هو فتح الله عليه بشيء آخر. فلا، كل على خير، لكل وجهة هو موليها، لا ينكر هذا على هذا ولا ينتقص هذا هذا، هذا كله من باب البر والخير، بشرط أن يكون على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، أن يكون على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. مسألة أيضا يأتي هذا ولكل وجهة هم موليها في أمور الدنيا المباحة. فهذا الله فتح له مثلا في باب الهندسة، هذا الله فتح له في باب الطب، هذا الله فتح له في باب آخر باب التجارة، هذا الله لا تنكر كلها أمور مباحة، لكل وجهة هو موليها. خلاص، هذه كلها معاني تدخل تحت قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها. مسألة أخيرة أختم بها الآية هذه. في هذه الآية من مسائل الأصول استعمال لفظة كل، ولفظة كل من أسماء الجموع، يعني من صيغ الجموع، كل إذا جاءت من صيغ الجموع. خلاص، وقوله وجهة أي جهة، أي جهة، والمراد إما جهة استقبال القبلة أو الجهة التي يممه في مقصده وطلبه وإرادته أو ما فتح له به بحسب ما قررناه في المعاني السابقة. هو موليها أي هو متوجه إليها وقاصدها برغبته وبحبه وبنصره لها. هو موليها. طبعا هو موليها فيها إثبات القدر، لأنه من الذي يختار على موضوع القدر؟ من الذي يختار؟ هو موليها. خلاص. الآية اللي بعدها، الآية 27 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله، قوله فاستبقوا الخيرات، قوله فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يحتمل معاني، ولنجعل كل معنى في مسألة. المسألة الأولى قوله فاستبقوا الخيرات، وكل هذه المعاني حق، وكل هذه المعاني حق. المعنى الأول الذي يحتمله قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات المسابقة والمبادرة والتعجيل في فعل الطاعات التي تقرب إلى الجنة، مثل قوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضها. هذا أول معنى. إذن المراد المبادرة إلى أعمال الخير، المبادرة إلى أعمال الخير سواء كانت في الواجبات أو كانت في المستحبات. هذا أول معنى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي استعجلوا في عمل الطاعة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، سبعا يرددها. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادر يا أخي، اشتغل بالأعمال، ترى أنت ما تدري متى تموت، متى ترى فتن غلابة وقلوب ضعيفة وشبه خطافة، بادر بالأعمال الآن، لا تتأخر، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اغتنم خمسا قبل خمس. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وسابقوا فاستبقوا الخيرات، المعنى الثاني في فاستبقوا الخيرات أن أفضل الوقت في أداء العبادات هو أول الوقت، أن تسابق إلى فعله في أول الوقت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها. فيكون المعنى فاستبقوا الخيرات أي أن الواجبات الموسعة في أوقاتها، كلمة على الهامش أصولية، الواجب إما أن يكون واجب مضيق أو واجب موسع. الواجب المضيق الذي لا يحتمل وقته إلا فعله، هل بدي أقول لك في الصيام رمضان سابق؟ هذا واجب مضيق وقته محدد، ما في. هل بدي أقول لك مثلا في أي عبادة وقتها مضيق؟ خلاص ما في إلا هذا الوقت، سابق ما في خلاص. النوع الثاني من الواجبات، الواجبات الموسعة. مثلا عندك صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء، ها مثليه ولا مثله؟ إلى مصير كل شيء مثله، وتخرج إذا ويخرج وقت الاختيار فيها إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ثم يبقى ما بين هذا إلى غروب الشمس وقت جواز للحاجة ووقت كراهة لغير الحاجة، خلاص وقت اصفرار الشمس، فهذا وقت الصلاة. شوف وقت صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر، من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا وقت جواز، ومن ثلث الليل إلى نصف الليل هذا وقت اختيار، ومن نصف الليل إلى صلاة الفجر هذا وقت جواز للحاجة، وقت جواز للحاجة كما قال في حديث أبي قتادة: ووقت كل صلاة ما لم يأتي التي وقت التي تليها، ما لم تأتي التي تليها. طبعا خرج من ذلك بالإجماع صلاة الفجر. فهذه واجبات موسعة، ممكن تصلي في أول الوقت، ممكن تصلي في نص الوقت، ممكن تصلي في آخر الوقت إذا كان عندك حاجة، صح ولا لا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة في أول وقتها. طبعا خرج من هذا عندنا صلاة الظهر في الحر فإنه من المشروع إبراد الصلاة. خرج من هذا عندنا وقت صلاة العشاء فإن الأفضل تأخيرها إلى وقت الاختيار من ثلث الليل إلى نصف الليل، خرج وقتها. وأما الفجر فإن أفضل وقتها في الغلس. طب إن قلت لي يا شيخ كيف نفعل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم في الأجر؟ نقول مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أي إذا دخلتم في صلاة الفجر فأطيلوا القراءة حتى تسفر الشمس فإن هذا أعظم في الأجر، وليس المراد أنك لا تصليها حتى يقرب وقت طلوع الشمس، وقت طلوع أشراق الشمس، واضح؟ إنما مراده أدخل فيها في أول وقتها وأطل القراءة، فإن قرآن الفجر مشهود، اقرأ وأطل القراءة حتى يعني تسفر، وهذا أنت أعظم لأجرك، لكن أفضل وقتها أول الوقت. فيصير المعنى الثاني، المسألة الثانية، أن المعنى الثاني اللي فاستبقوا الخيرات أن ما كان من العبادات له وقت موسع فالأفضل فيه إتيانه في أول الوقت إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. المسألة الثالثة وهو المعنى الثالث لفاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات يصير على هذا المعنى الثالث، فاستبقوا الخيرات أي استكثروا من عمل الخير والبر، استكثر من عمل الخير والبر، كثر من أعمال الطاعة، كثر من أعمال الطاعة، صليت صلاة الفريضة، حافظ على السنن الرواتب، حافظت على السنن الرواتب، صلي صلاة الليل، صليت صلاة الليل، صلي صلاة الضحى، صليت صلاة الضحى، لا تترك أن تستخير الله بركعتين في كل أمر، صليت ركعتين لكل أمر حزبك، وإذا حزنت أو انشغلت اشغل نفسك بالصلاة. يصير المعنى فاستبقوا يعني فأكثروا. والآية تحتمل كل هذه المعاني لأن كلها يشملها الخيرات، ألف الخيرات للعموم والاستغراق، للعموم الاستغراقي الشمولي، فتشمل كل أبواب الخير، تشمل كل أبواب الخير. كذلك يدخل في هذا المبادرة، المبادرة مثلا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لما جاء أناس من اليمن فقراء أشعريون مشتاب النمار يعني مقطعي الثياب من الفقر والحاجة، فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فبعد الرجل وتصدق بشيء من اللي عنده حتى وضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبادر آخر وآخر حتى صار كومان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حتى تقوم الساعة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها حتى تقوم الساعة. فهذا مما يدخل أيضا في ضمن الاستباق في فعل الخيرات، الاستباق في فعل الخيرات، يعني أن الإنسان يكثر من عمل الطاعة الذي هو فيه، يطلب العلم يستكثر، لكن مع مراعاة حال جسده وحال نفسه والحقوق الأخرى، الحقوق الأخرى، فلا يكثر على نفسه حتى يمل، ولا يكثر على نفسه حتى يضيع الواجبات التي عليه. قال: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ختم هذه الآية سبحانه وتعالى بقوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يذكر بالموت سبحانه وتعالى. استبقوا الخيرات، ليش؟ ترى وراكم موت، وراكم آخرة وحساب، فاستكثر من أعمال الخير، واستكثر من أعمال البر والطاعة، لأن وراك موت. دائما اجعلوا الموت ايش؟ اكثروا من ذكر هذه اللذات، اجعلوا الموت ديدانكم. شوفوا الله لما ذكر الاستباق بالخيرات بين ما السبب، السبب: اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. اينما تكون فالموت يلحقك، والله قادر يبعثك، والله قادر يحاسبك وسيسالك، وسيسالك. فاستبق الخيرات، استبق الخيرات. الآية اللي بعدها يا أبو هاشم:
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
أيوة، هو اعتبرها الثانية، سير الآية 27 رقم 8 الآية 104 و 105. نعم، هذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: المسألة الأولى قوله سبحانه وتعالى لمن يقتل في سبيل الله، المراد به أن يقتل في الجهاد من كان مقصده إعلاء كلمة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له: يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله شجاعة ليقال أنه شجاع، والرجل يقاتل الرجل يقاتل ليقال أنه شجاع، والرجل يقاتل للغنيمة، والرجل يقاتل للقبيلة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقوله تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، يعني لا تقول لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أنه ميت، هو ما هو ميت، هو شهيد. المسألة الثانية، المسألة الثانية قوله تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، بينا أن المراد في سبيل الله أي أن قتاله كان من أجل إعلاء كلمة الله. هل هذا الأمر أمر باطن ولا أمر ظاهر؟ هذا أمر باطن، لذلك مذهب أهل السنة والجماعة لا يقال عن فلان أنه شهيد. ليش؟ لأننا لا نعلم هل قاتل في سبيل الله لأنه أمر مخفي أو لا، هل قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا أو لا، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. لذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة لا يقال لقتيل المعركة أنه شهيد، إنما يقال ترجى له الشهادة. والسبب أننا لا نعلم هل كان قتاله في سبيل الله أم لا. قاتل رجل من الموالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان مرة في أثناء المعركة على جنب مع الرسول يسرج فرس الرسول فأصابه سهم فمات، فقالوا: هنيئا له الجنة، قالوا: هنيئا له الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، فإن قبره يشتعل عليه نارا لشملة كان قد غلها من الغنيمة. هذا قاتل مع الرسول وقتل أثناء هذا الوضع، وقال له الرسول، وقال الرسول: لا، إن قبره يشتعل عليه نارا لشملة كان غلها من الغنيمة. فانحرم من أن يكون شهيدا، انحرم من أن يكون شهيدا. لذا هذه المسألة الثالثة الآن. لذلك العلماء يقولوا: قتيل المعركة، قتيل المعركة لا يكون شهيدا إلا بشروط، لا يكون شهيدا إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون قتال سبب خروجه للقتال لإعلاء كلمة الله. السبب الثاني أن لا يغل من الشرط الثاني أن لا يغل من الغنيمة. الشرط الثالث أن لا يكون قتاله تحت راية عمية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. الشرط الرابع أن لا يكون في خروجه قد خرج مخالفا لإمامه للسمع والطاعة لولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. السبب الخامس أن لا يكون في خروجه عاصيا لله لوالديه، أن لا يكون خارجا في معصية لوالديه حتى لو كان جهاد دفع. سأبين لكم هذا إن شاء الله. حتى لو كان جهاد دفع، لما ذكر علماء السلف تفسير أصحاب الأعراف من هم، ذكر بعضهم قال: أصحاب الأعراف الشاب يخرج للجهاد في سبيل الله بغير رضا والديه. أطلق الكلمة هكذا: أي جهاد في سبيل الله، الشاب يخرج للجهاد في سبيل الله بغير إذن والديه، بغير رضا والديه، فهو من أصحاب الأعراف. لو كان شهيد يكون على الأعراف. إذن هذا الشرط السادس أن لا يكون في خروجه هذا على بدعة مخالفا لأمر الرسول، لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن لا يخرج على هذه الصفة ويخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج على بدعة. الشرط السابع أن لا يكون موته في قتال هو حقيقة جهاد، ولكن جهاد أهل البدعة لا جهاد أهل السنة، يقاتل المسلمين، يقاتل الناس الذين لا يشرع قتالهم. هذه كلها تمنع أن يقال عن الشخص المقتول في القتال أنه شهيد. فإطلاق القول أن كل من مات في المعركة شهيد، هذا الكلام ما في موية حارة. شوف الكراتين هذه يمكن فيها قوارير حارة. خلاص جات قارورة حارة. مسألة الشهيد على نوعين، الشهيد على نوعين. النوع الأول الشهيد الحقيقي، الشهيد جزاك الله خير وصلتنا ما شاء الله. طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير. أي خذ طيب. الشهيد على نوعين: شهيد حقيقي وهو من تحصل أنه مات في سبيل الله في معركة، فهذا هو الشهيد الحقيقي. هذا يسن أن يدفن بثيابه التي هو عليها ولا يغسل ولا يصلى عليه، فإن صلي عليه جاز، إن صلي عليه جاز، لكن يكفن في ثيابه التي قاتل بها. هذا الشهيد الحقيقي. الشهيد حكما من جاء ذكره في الأحاديث أنه شهيد وهو في غير المعركة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قاتل في المعركة وقتل. قال: إذن شهداء أمتي قليل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: موت الغريق شهادة. وموت الهدم شهادة، وموت البطن شهادة، وذكر أنواع. فهذا شهيد حكما، شهيد حكما. يختلف عن الشهيد الحقيقي في إيش؟ فأنه يشرع الصلاة عليه وتكفينه، ها؟ يجب الصلاة عليه وتكفينه، ليس كشهيد المعركة. شهيد المعركة يستحب الصلاة عليه ولا تجب، إن دفنته بثيابه كما هو خلاص انتهى الموضوع. لكن الشهيد حكما هذا يصلى عليه ويغسل ويكفن، كما صنع الصحابة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتله أبو لؤلؤة المجيسي. المجوسي. مسألة، ذكر العلماء أن الشهداء ثلاثة أنواع باعتبار الدنيا والآخرة. فهناك الشهيد في الدنيا والآخرة، هذا النوع الأول وهو أشرفها وأعلاها. النوع الثالث الشهيد في الدنيا لا الآخرة، وهو قتيل المعركة الذي نرجو له الشهادة، والله يعلم حاله يوم القيامة أنه ليس بشهيد. النوع الثالث الشهيد حكما الذي ذكرناه لكم قبل قليل، وكانت خاتمته على خير أو على غير خير، خلاص. هذا أحوال الشهداء في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ومعنى الآية أن الشهيد، معنى الآية أن الذي يقتل في سبيل الله هو في الحقيقة ليس بميت، ولكنه حي عند الله سبحانه وتعالى. إيش هذا؟ نرجع برضو نفس القضية، مات غريق مقلت على نفس التفصيل السابق. نقول إن شاء الله ترجع له الشهادة، هذا من علامات حسن الخاتمة، حتى الشهيد حكما تقصد. أيوة نفس القضية، لأنك ما تدري كيف كان وضعه، صح؟ مسألة، قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تطير كيف تشاء، خلاص. طيب ثبت كذلك في الحديث أن المؤمن يكون في الجنة، تكون روحه في الجنة كالطير تطير إلى أن تقوم الساعة. فنقول ولكن الحديث فصل بين حال الشهيد وبين حال المؤمن، فإن حال الشهيد مثل اللي راكب مركبة وينعم ويدار به، فهو في الحواصل يطالع ويتفرج، بينما ذاك لا، هي نفسها يبدو الروح تكون كالطير الخضر تطير في الجنة. ففرق بين هذا وفرق بين هذا. هذا إذا قلنا أن الحكم المذكور كما مر معنا في الموطأ، أن الحكم المذكور في الحديث يشمل كل المؤمنين، ولم نقيده بأن المراد به الشهداء. وذكرنا من الأدلة أثناء الشرح إذا تتذكروا، ذكرنا من الأدلة ما يؤيد العموم فعلا، فتكون أرواح المؤمنين طير خضر يطير في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير. يعني عارف الفرق كيف دحين؟ يعني كأن هذاك جالس على مركب يدار به في الجنة وينعم ويشوف كل شيء هو جالس، وذاك لا بنفسه هو يدور، صح ينعم لكن ليس كالشهيد، خلاص. فهذه حياة وهذه حياة. مسألة، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل القبور أحياء في قبورهم في حياة برزخية تختلف أحكامها عن أحكام الحياة الدنيا، فإما أن يكون القبر حفرة من حفر النار، وإما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. مسألة، قوله ولكن لا تشعرون يفيد أن الله عز وجل حجب عنا معرفة أحوال الناس في عالم البرزخ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قال للصحابة رضوان الله عليهم: لو أنكم تعلمون ما أعلم وتسمعون ما أسمع لبكيتم كثيرا، لبكيتم كثيرا. فعذاب القبر ونعيم القبر وما يحصل في القبور نحن لا نعلم عنه إلا هي من الحياة البرزخية، فنحن لا نشعر بذلك، لا نشعر بذلك ما دمنا في الحياة الدنيا، ما دمنا في الحياة الدنيا خلاص. وهذا من رحمة الله بنا، هذا من رحمة الله بنا، وإلا لكان حالنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نبكي كثيرا ولا نتنعم ولا نعمل، يعني نصاب بنوع من الخوف والروع الشديد الذي يمنعنا من أن نستطيع أن نستغل حياتنا الدنيا كما يريد الله عز وجل منا. نعم، الآية اللي بعدها. يلا.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
أي رقم كم هذه في السورة؟ رقم كم؟
158.
100 كم؟
158.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: الصفا والمروة جبلان كان عند الكعبة، جبلان كان عند الكعبة، أحدهما إلى الجهة الشرقية والآخر إلى الجهة الغربية، أحدهما إلى الجهة الشرقية والآخر الشمالية والآخر الجهة الغربية الشمالية، وكان هذان الجبلان قريبان من الكعبة، ما هم بالبعد هذا، ما هم في هذا البعد. تتذكروا الرواق القديم؟ في الرواق القديم كان يقال من هنا حجر الصفا، جبل الصفا في الرواق القديم، يعني مرة قريب، مرة قريب. الآن جملة من هذا المحل دخلت في صحن الكعبة، يعني ممكن تقول على آخر الصحن بداية ما بين الجبلين. ولذلك انت فكر، امرأة جابت طفل صغير تتركه تروح في هذا البعد وتمشي لهذا، ما كان زي كده هذه المسافة، ما كانت هذه المسافة، لأن الجبلين قريبين من الكعبة وفي نفس الوقت داخلين بهذه الصورة، فقريبين، المسافة ما هي بعيدة بهذه الصورة. هذا البعد اللي حاصل الآن بسبب تكسير أجزاء من الجبل من أجل التوسع، وإلا في الأول يعني تقدر تقول من آخر المطاف، صحن المطاف ترى داخل في جبل الصفا من هذه الجهة، ومن آخر المطاف من هنا داخل في جبل المروة من هذه الجهة. لذلك هي كانت تطلع وتمشي وتطالع ولدها جنبها، ما هو بعيد، يعني مثلا نقول هنا هو عند الكراتين، ما هو بعيد. انتبهوا، انت متصور؟ وإلا كيف يهون عليها تترك ولدها عند بير زمزم وتروح لهذا البعد وتمشي في هذا البعد؟ ملاحظ؟ ها؟ كسروا من الجبل ووسعوا ووسعوا من أجل التوسع فقط. وإلا في الأول كانت يعني مثلا لو قلنا هذه الكعبة كان طرف الجبل كذا، هذا طرف الجبل، دحين صار طرف الجبل كذا، هنا واحد وهنا واحد وفي هذا البعد. أول كانت كذا، هنا الكعبة وهنا وهنا زمزم، ما هي بعيدة، ملاحظين؟ والمسافة ما هي مسافة بهذا الطول. إذن الصفا والمروة حجران يعرفهما الناس من أهل مكة ومن يأتي إلى مكة، محيطان بالكعبة، أحدهما من هذه الجهة والآخر من هذه الجهة، من الجهة الشمالية الشرقية ومن الجهة الغربية الشمالية الغربية تقريبا. طيب، المسألة الثانية: سبب نزول الآية، سبب نزول الآية، ذكرت عدة أسباب لنزول الآية. السبب الأول أن الناس كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فتحرج الصحابة من أن يعملوا عملا كانوا يعملوه في الجاهلية، فسألوا الرسول فنزلت الآية. السبب الثاني أن الناس كان منهم من يأتي من المدينة ومن جهة نجد يمرون بصنمين في الطريق إلى مكة، فمن طاف بالصنمين وأتى إليهما أجزاهما عن أن يسعوا بين الصفا والمروة، ومن لم يأتي إلى الأصنام ويطوف بينها سعى بين الصفا والمروة. خلاص، فلما جاء الإسلام بمشروعية السعي بين الصفا والمروة تذكروا فعلهم في الجاهلية فتحرجوا، إنه إحنا الآن إذا طفنا من غير ما نمر على الصنمين لأنه شرك، صار فعلنا مشابه لمن كان لا يطوف بالصنمين ويسعى بين الصفا والمروة، فتحرجوا من أن يفعلوا هذا الفعل. وذكر قول آخر ثالث بمعنى هذا القول باختلاف يسير. هذا القول أنا ذكرته قول السيدة عائشة لعروة، قول آخر ذكر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ولد أخو السيدة عائشة قريب من هذا. خلاص، ولا مانع من أن يكون سبب نزول الآية مجموع هذه الأمور، مجموع هذه الأمور. المسألة الثالثة، عروة بن الزبير ورد عنه أنه أتى إلى السيدة عائشة، طبعا عروة بن الزبير ولد أسماء، أسماء عائشة تصير إيش؟ خالته. أتى إلى السيدة عائشة خالته قال لها يا أم المؤمنين إني أرى أن السعي غير واجب ومن تركه لا حرج عليه. قالت له من أين هذا يا ابن أخي؟ قال من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فقالت السيدة عائشة ليس هو ما تقول، وذكرت له سبب النزول، وقالت ولو كان معنى الآية أن لا حرج عليكم في ترك السعي لقال الله عز وجل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، لكن الآية إيش تقول؟ أن يطوف بهم، فتذكر حرجهم من الطواف. فالآية ثم قالت وإن السعي عزيمة، يعني السعي واجب ما هو. وعلماء جمهور أئمة الفقهاء أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، يقول العمرة أركانها الإحرام من الميقات والطواف والسعي، ويقولون الحج أركانه هذه الثلاثة ويضيفون عليها الوقوف بعرفة، هذه أركان الحج وهذا. فالسعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فلا بد من الاتيان بهما. مسألة، سؤال عروة لخالته وجواب خالته يفيد أن على طالب العلم إذا جاء بفهم للآية أن يرجع إلى أهل العلم أو يراجع كتب أهل العلم لينظر فهمه صح ولا فهمه خطأ. مسألة فيه علم السيدة عائشة، فالسيدة عائشة مو بس أدته سبب النزول، أدته سبب النزول وعلمته في العربية وعالمة بالأصول، دلته على دلالات الألفاظ. السيدة عائشة، ذكر أحد علماء التفسير أن أحد أهل اللغة تكلم وقال لا الآية على تقدير الله وإنها بلا لا حرج، فقال السيدة عائشة من أهل اللغة وهي حجة فيها أقوى منكم من كلامك، وهي أعلم بالشرع بالمراد منكم من كلامك، انتهى الكلام. طيب، مسألة، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله يعني ما جعله الله من علامات وأماكن شرع فيها أنواع من العبادة، أنواع من العبادة. خلاص، الصفا والمروة من أماكن العبادة، وفيها عبادة خاصة لا تتيسر في غيرها، وهي عبادة السعي. يعني إذا أنت جيت من الآفاق، أنت في بلدك تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر، لكن إلا الحج والعمرة لازم تعملها هنا. وإذا جلست بعد الحج والعمرة، أكثر شيء ينبغي أن تشغل نفسك به هنا هو إيش؟ ليش؟ لأنه عبادة لا تتيسر لك إلا في هذا المكان، وإن تيسر لك الإكثار من العمرة فافعل، لأنها عبادة لا تتيسر لك إلا في هذا المكان. واضح؟ من شعائر الله، ومطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. مسألة، قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أقول هذه الآية تدل على أن السعي بين الصفا والمروة مطلوب في الحج ومطلوب في العمرة، مطلوب في الحج ومطلوب في العمرة، وأن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس المراد به نفي وجوب السعي، إنما المراد به نفي الحرج الذي يشعره أو شعر به الصحابة في هذا الفعل الذي كانوا يفعلون مثله في الجاهلية. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مسألة، قوله ومن تطوع، باقي وقت مو خمسة ولا عشرة، قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني تطوع بإيش؟ تطوع بأن يأتي بعمر غير العمرة الواجبة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه خمسة أعوام ولم يحج إنه لمحروم، إنه لا محروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر ونستمع إلى سؤال يتعلق بكلامنا في الدرس السابق من أحكام القرآن.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين قولكم بارك الله فيكم في الدرس الماضي من أن المسلم إذا ثبتت عدالته ثبت ضبطه إلا إذا جرح، وبين مذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة من أن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت الجرح؟
هذا الأصل اللي أنا ذكرته هو الذي بنى عليه ابن حبان وابن خزيمة مذهب، وهو أصل صحيح ولا يخالفهم فيه الجمهور، لا يخالف في هذا جمهور أهل العلم. طيب فين محل الفرق والمخالفة من كلام ابن حبان وابن خزيمة الذي نسب إلى التساهل وبين مذهب الجمهور؟ أن ابن حبان، الفرق بينهما أن ابن حبان يقول مجرد أنه مسلم يثبت له ذلك ولو لم ينص على عدالته، والجمهور يقول لا يثبت له هذا حتى ينص على عدالته. ولذلك ابن حبان أدخل في كتاب الثقات رواه يقول لا أدري من هو ولا من أبيه، ما أعرف، ما أدري، لا أدري من هو ولا من أبوه، ما أعرف. ليش؟ لأنه يقول أنا أدخل في الثقات بناء على أنه مسلم. الجمهور يقول لا، يقول إحنا معك أنه من ثبتت عدالته ثبت ضبطه، لكن لا بد أن ينصص. فالفرق بين ابن حبان وبين الجمهور هنا، وأنبه على نقطة مهمة ما ينتبه لها بعض الإخوة، ابن حبان رحمه الله يشترط هذا، أو هذا شرطه في من يدخله في كتاب الثقات، هذا واضح، لكنه لما يصحح حديث الراوي في كتابه الصحيح فإنه لا يصححه إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط. هذه الخمسة الشروط لا تجعل كل من ذكره في كتاب الثقات صحيح الحديث عنده. لاحظت هذا؟ إذن لا يلزم من توثيق ابن حبان، آسف نعدل العبارة، لا يلزم من إدخال ابن حبان للراوي في كتابه الثقات أن يكون عنده ممن يصحح له الرواية. هذه نقطة ما ينتبه لها. ولذلك ابن حبان بعد أن ذكر شرطه هذا بكلام راح ذكر شرطه في الحديث الصحيح أنه لا يصحح لما توفر فيه 5 شروط وذكرها. هذا كلام ابن حبان. أمر آخر يعني يسلكه ابن حجر وينبه عليه وهو التفريق بين حال الرواة الذين يورد يوردهم ابن حبان في كتابه الثقات، فإن هؤلاء الرواة على أحوال، منهم من لقيه ابن حبان فحكموا عليهم حكم العارف به، خلاص خلاص من لقيه ابن حبان. 2 من أورده ابن حبان في الثقات ونصص على توثيقه. 3 من أورده ابن حبان في كتابه الثقات ولم ينصص على توثيقه. 4 من ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال لا أعرفه ولا أعرف أبدا. 4 أحوال. ثم هؤلاء قد يأتي كلام غير ابن حبان في الراوي وقد لا يكون هناك كلام لغير ابن حبان في هذا الراوي، فيعامل كل راوي من هؤلاء، يعامل كلام ابن حبان في كل راوي من هؤلاء بحسبه، بحسب وجود ما يعارضه. فإن أوردهم في الثقات وجاء إمام يجرحهم من خارج فالعبرة مع الجارح، لأنه كلام الجارح مقدم على كلام المعدل ما لم يأتي المعدل فيذكر سبب الجرح ويرده. خلاص. طيب يا شيخ، هذا التقرير اللي أنت ذكرته أحد ذكره؟ أقول لك نعم، أشار إليه ترى الشيخ المعلم في التنكيل، وأنا ذكرته وذكرت شواهد له وأشياء له في رسالة لي صغيرة مطبوعة بعنوان تعديل ابن حبان، منهج ابن حبان في التعديل أو تعديل الرواة عند ابن حبان، طبعت قديما ضمن كتاب لي مجموع 8 عناوين اسمه الإضافة. هذا بجد دحين دعاية للكتاب، ضمن كتاب لي اسمه الإضافة تلاقوا الكلام، كلام المعلمي وكلام الألباني وكلام غيره في الرواة الذين أخرج لهم ابن حبان. حتى المعلمي قال هذا الأصل صحيح وعليه اعتمد ابن حبان وابن خزيمة، كلام صح ما في كلام، لكن إيش الفرق؟ الفرق أنه ابن حبان يقبل بغير تنصيص ونحن لا نقبل إلا بتنصيص. فهمتم محل التساهل؟ وصلي اللهم على، في سؤال ثاني، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.